والآن مع الشريط الواحد والعشرين من هذه المجموعة، وهو 33 من بدء الشرح.
وقفنا على حسن الجوار.
وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن القهر والخيلاء والبغي والاستطارة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. وكل ما
عندك عن سفاسفها أو عن كل عن سفاسفها؟
وكل ما يقولونه ويفعلونه إن هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون في الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أخلاق أهل السنة والجماعة، بعد أن ذكر أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأنهم يندبون إلى أن تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عن من ظلم، وأنهم يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. وكل هذه تقدمت معانيها، وأرجو أن تكون منكم على بال، لأنها مهمة، أخلاق وآداب عالية لا ينبغي الإخلال بها. قال: ويأمرون أيضا بحسن الجوار. حسن الجوار مع الجيران، والجيران هم الأقارب في المنزل، وأدناهم أولاهم بالصلة والإكرام. قال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القريب والجار البعيد، كلهم أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والجار إن كان مسلما قريبا كان له 3 حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. وإن كان قريبا جارا فله حقان: حق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا بعيدا فله حق واحد وهو حق الجوار. المهم أن أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان جار، ومن كان أقرب فهو أولى. ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غير الجار، تجد يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإتعابه وإزعاجه وغير ذلك. وقد مر علينا في آخر باب الصلح في الفقه شيء من أحكام الجوار، فليرجع إليه. كذلك الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، يأمرون بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف 3. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الأب الولد، هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، نعم، قلنا لا نحتاج أن نقول الضمير يعود إلى آخر مذكور أو أبعد مذكور، لأن المعنى واضح. طيب، الذي مات أبوه قبل بلوغه يتيم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتامى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في عدة أحاديث. ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفراق أبيه، فهو في حاجة إلى العناية والرفق، فلهذا حتى الشرع على العناية به. والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال، فاليتيم الصغير تحسن إليه بماذا؟ بحلاوة، سيارة صغيرة، نعم، أشياء تفرحه، والكبير بقلم، ساعة، كتاب، دفتر، وهكذا، والبالغ بماذا؟ البالغ ليس بيتيم، البالغ ليس بيتيم، لكنه مسلم، إذا أحسنت إليه بما تحسن إليه فهو خير. طيب، المساكين من هم؟ الفقراء. المساكين هنا يشمل المسكين والفقير، فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن، وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من إيش؟ من النقص والانكسار. الإحسان للمساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، إلى كسوة بأن تكسوه، إلى اعتبار بأن تعطيه اعتبار. افرض أنه دخل المجلس رجل فقير هو شبعان ومكتفي، سلم يمكن ما رد عليه إلا واحد في آخر المجلس، يا الله رد عليه، نعم، هنا كيف تحسن إليه الإنسان؟ أقول مرحبا بأبي فلان، حياك الله وعليك السلام، تقدم إلى هنا لأجل أن نرفع من معنويته. أما أن نذله يأتي ويسلم ولا يدري هل رد عليه أو لا، وإذا رد ما يرد عليه علية القول، إنما يرد عليه الأساس منهم، يعني الأدنون منهم، الأدنون هم اللي يردون عليه، هذا إهانة له. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليه لنجبر هذا النقص. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع، في باب الزكاة الذي انقطع به السفر لأننا نعطيه لحاجة، وهنا انقطع به أو لم ينقطع لأن المسافر غريب والغريب مستوحش. ومن الأمثال العامية: يا غريب كن أبيك، فالغريب على اسمه يستوحش من الناس، فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع. إذا نزل بك ضيفا فمن إكرامه إيش؟ أن تكرمه، أن تكرم ضيافته. لكن قال بعض العلماء إنه لا يجب إكرامه في ضيافته إلا في القرى دون الأمصار، الأمصار الكبيرة التي فيها مطاعم وفيها هوتيلات فنادق، يعني هذه ما يلزم في النفي تكرمه، لازم أن تكرمه أو أن تغيبه. إذا جاء تقول والله شف فندق إيش؟ فندق لواحة مثلا هنا في شعنيز، أو شف المطعم الفلان، يا رجل أنا أود يصل عندك والله ما كان فيه ما يقوم بحاجتك، توكل على الله، تحب نعطيه دراهم نعطيه دراهم، نعم، فيرى بعض العلماء أن الضيافة في مثل هذه الحالة ليست بواجبة وإن كان ابن سبيل، ونحن نقول بل هي واجبة إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنع من أن تضيف هذا الرجل. لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد تتنظر فيه. طيب يقول والرفق بالمملوك، وش المملوك؟ الآدمي ولا البهيم؟ يشمل هذا وهذا. الرفق المملوك الآدمي، تطعمه إذا طعمت ولا تحرمه من الطعام، يقدمه إليك تاكل أمامه ولا تعطيه، هذا سوء معاملة. الرفق المملوك أيضا البهائم، الرفق البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى أرفق بها. والرفق فيها يختلف بحسب ما تحتاج إليه، ففي الشتاء تضعها في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر، تأتي لها بالطعام وبالشراب. إذا كانت مما يحمل مما تحمل لا تحملها ما لا تطيق ولا تضربها، وهذا يدل على كمال الشرع وأنه لم ينس حتى البهائم. طيب يقول الرفق المملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة. الفخر بالألفاظ بالقول، والخيلاء بالفعل، والاستطالة والبغي العدوان والاستطالة على الخلق. فينهون عن الفخر، أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله، فيقول أنا العالم، أنا الغني، أنا الذكي، أنا الشجاع، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، وما أشبه ذلك من الفخر على غيره. وإن زاد على ذلك أنه يستطيل على الآخرين ويقول أنت وشن، أنت فيك ما لا فيك، نعم أنت الصبي، أنت اللي ما تعرف إلى آخر، يكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. الخيلاء قلنا بالأفعال، قال النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء، يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته، نعم إذا جاءك يمشي ولا كأنه وصل إلى السماء، والله عز وجل وبخ لهذا فعله، قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت في مكانك ما أنت بواصلة ثريا ولا فعل، كيف تمشي في الأرض مرحا؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله تحس نفسه إنه من يوم يلاقيك أو من يوم تشوفه ولكأن الأرض ما تشيل من شدة الخيلاء. أهل السنة والجماعة ينهون عن هذا ويقول كن متواضعا في القول وفي الفعل، حتى في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الحميدة إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك. والإنسان ذو الصفات الحميدة لا تظن أن الناس تخفى عليهم خصال أبدا، سواء ذكرها للناس ولا ما ذكرها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. بل إن الرجل إذا صار يعدل صفات الحميدة أمام الناس سقط من أعينه. فاحذر هذا الأمر. بعض الناس إذا صار يتحدث تجده يتحدث عن نفسه، فعلت كذا وقلت كذا ورحت كذا وجئت من كذا إلى آخر، يقول هذا لا ينبغي، هذا ربما يحملك على الفخر أو ربما يكون فخرا إذا قصدت بذلك التعالي والتعاظم وأنك تظهر نفسك في المظهر العالي. ثم إن هذا لا يحتاج الناس إليه في معرفتك، لأن الناس يعرفونك وإن لم تشرحهم حالك. نعم إن دعت الضرورة إلى هذا فلا بأس، إن دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن تقول أنا فلان الفلاني مثلا، وتذكر شيئا من صفاتك التي يحصل فيها مصلحة. قال ابن عباس إن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله الإبل لرحلت إليه. هذا لا شك أنه ثناء على نفسه بإيش؟ بعلم كتاب الله عز وجل، لكن ما غرضه أن يفتخر، غرضه أن يحث الناس على طلب العلم وأن يطلب العلم في أي مكان كان. وبعض العلماء تجده إذا ألف يمدح كتابه، ما قصده أن يفخر بذلك وأنه ألف هذا الكتاب النافع مثلا، قصده أن ينتفع الناس به وأن يتلقوا بالقبول. وابن مالك يقول في ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي. لكن مع هذا المدح لألفيته والحق من ألفية بن معطي، ما قصد والله فيما نعلم أن يقلل من قيمة ألفية بن معطي أو من ابن معطي، قصد أن يصف الناس بدل أن يبذلوا جهدا وتعبا في ألفية بن معطي وهي أقل من هذه، يصفون جهدهم إلى هذه. لكنه ولهذا قال بعد: وهو بسبع حائز تفضيلا، جزاه الله خيرا، هذا تمام العدل، مستوجب ثنائي الجميع، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. شف بعض المحشين على اسمهم محشين حواشي، قال ابن مالك ليته ما قال هالكلام، ليته ما قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، لو قال والله يقضي بالرضا والمنة لي وله ولجميع الأمة، علشان يشمل في الدعاء كل سبحان الله العظيم. الأنبياء يدعون لأنفسهم، قال ربي اغفر لي ولأخي، والرسول يقول ربي اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. وشرك المسلمين ولا لا؟ ما شركهم، وله بلازم، ولا ينتقد الإنسان إذا دعا نفسه أو دعا نفسه وآخر معه. لكن المحشون رحمهم الله يأتون بالحواشي. نعم، على كل حال مش روحنا هنا، ينهون عن الفخر والخيلة. الخيلة تكون في إيش؟ في الأفعال، والفخر في الأقوال. البغي العدوان على الغير، وموضعه أو مواقع الثلاثة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. في الأموال يدعي ما ليس له، أو ينكر ما فان عليه، أو يأخذ ما ليس له، وهو دعوة يأخذ، يسرق، ينهب وما أشبه ذلك، هذا بغي على الأموال. الدماء القتل فما دونه، يعتدي عن ذنب بالضرب، بالجرح، بالقتل. الأعراض يحتمل أن يراد بها الأعراض يعني السمعة، ويحتمل أن يراد بها الزنا وما دونه، والكل محرم. فمن اعتداء، فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. الاستطالة على الخلق يعني الاستعلاء عليه بحق أو بغير حق. الاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة، سواء كان بحق أو بغير حق. شف الاستعلاء إن الإنسان يترفع وإن كان أرفع من غيره، فهو لا شك ان اللي ارفع من غيره له يعني له حق الارتفاع والعلو، لكن هل يسترفع على غيره ويترفع؟ لا. حقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيره من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك إنه ينبغي أن تزداد تواضعا حتى تضيف إلى الحسن حسنا، لأن الذي يتواضع في موقع الرفعة في موضع الرفعة ترى هو المتواضع الحقيقة، المتواضع في موضع الضعف غصب عليه، تواضع غصب عليه، فقير يجي خاضع ويتكلم للإنسان باحترام، مثل الغني الذي له جاه وسيادة يتكلم إليك باحترام أبدا، هذا غصب عليه وهذا تواضع حقيقي. المهم أن الإنسان أن معنى قول استطال بحق يعني حتى لو كان له الحق في بيان أنه عالم مترفع فإنهم ينهون عن ذلك. أو يقال إن معنى قوله استطال بحق أن يكون أصل استطالته حق، بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان فيعتدي عليه أكثر، فأهل السنة ينهون عن ذلك. أما قوله بغير حق فواضح أن الاستطالة غالبا تكون بغير حق، وأنه لا حق للإنسان أن يستطيل على غيره. ما انتهى الوقت يهش. طيب، يقول بغير حق: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. هذه جملة عامة، كل الأخلاق العالية فأهل السنة والجماعة يأمرون بها، والسفساف الساقط المحتقر ينهون عنه. ثم قال: وكل ما يقولون أو ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. كل ما يقوله السنة والجماعة ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وهو أن ننتبه أننا كلما نقول أن كلما نقول وكلما نفعل نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله. ولهذا مر علينا كثيرا القول بأن عبادات الغافلين إيش؟ عادات، وعادات المنتبهين عبادات. فالإنسان الموفق المنتبه يمكن أن يحول العادات إلى عبادات، والإنسان الغافل يجعل عباداته عادة يفعلها على العادة. إذن فاحرص بارك الله فيكم على أن تجعلوا أقوالكم وأفعالكم كلها تبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتنالوا بذلك الأجر ويحصل كمال الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل. لا تفعلوا هذه الأفعال على أنها أفعال مطلوبة منكم فقط، هذا تبرأ به الذمة لا شك، لكن ما يحصل به تنمية الإيمان حتى تفعلوا ذلك وأنتم تعتقدون أنكم متبعون الكتاب والسنة، تجدون في هذا زيادة في الإيمان وتربية للنفس. وما أكثر ما نغفل، أكثر ما نفعل هذه الأشياء على أنها مطلوبة منا كدين نوفي، يكمها كأنه ما نفعلها كأنها عبادات تربي قلوبنا وتنمي إيماننا، ونعتقد أننا فيها مخلصون لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ينبغي أن ينبه الإنسان نفسه عليها دائما حتى لا يكون من الغافلين. والله أعلم.
إذا توضأ وهذا غسل
عنه. نعم.
هل هذا ما له أجر؟ يعني إذا
توضأ. إذا توضأ الله نعم له أجر. ما في شيء. إيه. لكن ولهذا جاء في الحديث عائل مستكتر.
هذا يعني
لا تلي هما أكثر أجرا. لي هما أكثر أجرا. أين هذا أفضل وأكثر. اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي حديث عنه
لكن لما أخبر
النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى كل المناقب المشهورة
المأثورة مش مشهورة هي لا المأثورة مين ألف عليها هذا
ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى كل المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا من أوصاف أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يأمرون بحسن الجوار وذكرنا أن الجيران ثلاثة جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار مسلم غير قريب فله حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. وسبق أيضا أنهم يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل لأن هؤلاء فيهم صفات نقص تحتاج إلى الجبر بالإحسان إليه. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل بلوغهم والمساكين الفقراء وأبناء السبيل المسافرون. وأنهم كانوا يأمرون بالرفق بالمملوك سواء كان آدميا أم بهيما. وكان أيضا يأمرون ينهون عن الفخر والخيلاء. والفرق بين الفخر والخيلاء أن الفخر باللسان والخيلاء بالأفعال. البغي العدوان على الناس إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض غير الحق. فالبغي هو العدوان على الناس. والاستطالة الترفع على الخلق سواء كان بحق بأن يكون الإنسان له مستوى رفيع من جاه أو مال أو علم أو غير ذلك أو بغير حق. طيب كذلك أيضا يأمرون بمعالي الأخلاق عموما وينهون عن سفسافها. فمعالي الأخلاق تشمل كل خلق عالي